أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن البحث يقع في جهات ثلاث، انتهينا إلى الجهة الثانية وهي البحث الفلسفي المعروف عن حقيقة قضايا الحسن والقبح العقليين. السلام. قلنا أن هنا يوجد مسلكين، مسلكان، مسلك لعله اشتهر بين فلاسفة من أن هذه القضايا قضايا مشهورة وآراء محمودة مجعولة من قبل العقلاء، أو مثلا حاصلة بالتلقين العقلائي. والمسلك الثاني ما ذهب إليه جملة من المحققين وعلماء الأصول من أن هذه القضايا هي مدركات عقلية يدركها العقل ذاتا وبداهة، حالها حال المدركات العقلية الأخرى. غاية الأمر أن المدركات العقلية على قسمين، بعضها تكون مدركات وجودية وبعضها تكون مدركات نفس الأمرية واقعية ثابتة في لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. نظير الإمكان والامتناع وقضايا العدمية ونحو ذلك. هذا القول الثاني الذي لا إشكال في أنه أقرب من المسلك الأول يمكن أن يعلق عليه، لأنه مدركات العقل العملي وجدانان تختلف عن مدركات العقل النظري، حتى تلك التي تكون مدركات في عالم نفس الأمر وعالم الواقع. توضيح ذلك أن هنالك في الواقع مشكلتين في هذه المدركات العقلية، أو نقطتين من الفرق في هذه المدركات العقلية عن القضايا الوجودية. تارة يقال أن هذه المدركات لا يمكن أن تكون مدركات عقلية لأنها ليست وجودية، والعاقل شأنه دائما إدراك الواقع، والواقع والحقيقة هو الوجود يساوي الوجود. حيث أن هذه المدركات ليست أمورا وجودية إذن فليست مدركات عقلية. هذا الكلام يمكن حينئذ الجواب عليه وحله بدعوى أن المدرك العقلي أعم من المدرك الوجودي، إما بأن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، أو بأي تفسير آخر سوف يفسر به المدركات العقلية النظرية نفس الأمرية التي ليست وجودية كالإمكان والملازمة والوجوب والامتناع والقضايا العدمية ونحو ذلك. فهذا المنشأ يمكن أن يكون هذا المسلك حلا له وجوابا عليه، إما بافتراض أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، أو بافتراض أن التصديق، القضية التصديقية، التصديق الذهني أوسع من القضايا التصديقية الوجودية بشكل من الأشكال، بأحد هذين الجوابين أو بجواب ثالث، حينئذ يجاب على هذا الإشكال. لكن هذا وحده لا يكفي للاعتراف بأن مدركات العقل العملي قضايا عقلية بهذا المعنى، بمعنى أنها تصديقات يدركها العاقل إدراكا جازما وتكون واقعية. فإن هناك مشكلة أخرى في القضايا العقلية العملية، هذه المشكلة غير موجودة حتى في القضايا النفس الأمرية النظرية، وهذه المشكلة هي ترجع إلى أن حقيقة هذه القضايا أنها ليس فيها طعم القضايا التصديقية وجدانان، بل فيها طعم القضايا المجعولة أو مبادئ القضايا الجعلية الحكمية. وإن شئتم قلتم أنه يوجد هنا إشكال في محمول هذه القضايا بقطع النظر عن تصديق بالنسبة بين محمولها وموضوعها، يوجد إشكال في محمولاتها، وهي أن محمولاتها ليست أمور واقعية، وإنما هي أمور ذاتية. فإن قولنا الظلم قبيحون أو العدل حسنون أو مخالفة المولى قبيحتون، هنا القبح والحسن الذي هو محمول هذه القضية عندما نحلله نجد أن معنى القبح أنه لا ينبغي فعله، معنى الحسن ينبغي فعله، ينبغي ولا ينبغي مفهومان عمليان إنشائيان، ليس مفهومين حكائيين لا يحكيان عن الخارج. حتى الحكاية التصورية لا ينبغي وينبغي مفهوم إنشائي بحسب الحقيقة، ليس مفهوما عمليا، ليس مفهوما حكائيا، بخلاف مثلا شريك الباري. عندما نقول شريك الباري ممتنعون، هناك المحمول الموضوع على كل حال قضايا تحكي عن أمر خارجي، ليست قضايا بحسب ذاتها، ليست مفاهيم بحسب ذاتها إنشائية، بل مفاهيم حاكية عن الخارج بنحو من الحكاية، ولو بأن تكون حاكية عن لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. لكن ينبغي أن يفعل ولا ينبغي أن يفعل الذي هو معنى القبح والحسن، هذا أشبه بإفعل ولا تفعل بالقضايا الإنشائية، أو قولوا بمبادئ الإنشاء من الإرادة والكراهة. فينبغي أن يفعل كأنه معنى أن العاقل يدفع هذا الإنسان، يريد منه أن يفعل. لا ينبغي أن يفعل يعني كأنه يزجره عن الفعل، يمنعه عن الفعل، يكره له الفعل. فهما أشبه بالكراهة الحسن والقبح، أشبه بالإرادة والكراهة منهما إلى التصديق بالثبوت والتصديق بالعدم. فرق بين أن نصدق بعدم شيء رغم أن العدم ليس أمرا وجوديا، وبين أن نطلب عدم شيء. القبح ليس عبارة عن التصديق بعدم شيء أو بعدم ثبوت حقيقة، وإنما القبح عبارة عن طلب أن لا يتحقق أو ما يكون فيه هذا الطعم الإنشاء. إذن فالوجدان يشهد أن هذه القضايا بحسب تحليلها يوجد فرق بينها وبين القضايا النظرية حتى النفس الأمرية التي نقول أن اللوحة تحققها لوح الواقع الذي هو أوسع من الوجود مثلا، أو أي تفسير آخر نختار في تلك المسألة الفلسفية. هذه القضايا شبيهة بباب الإرادة والكراهة، فكأنها من مقولة أخرى من المدركات العقلية، ليس إدراكا بالدقة، فإن الإدراك عبارة عن الكشف والتصديق، ليست هذه القضايا قضايا تصديقية عقلية. فإذا أريد بالإدراك التصديق والكشف، سواء الكشف عن لوح الواقع أو عن لوح الوجود، عن اللوح الأوسع الشامل للقضايا النفس الأمرية أو عن اللوح الأضيق المختص بالوجودات، إذا أريد ذلك بالإدراك العقلي فهذه ليست كذلك، يعني ليست مدركات تصديقية عقلية. نعم لا بد أن يقال أن العقل ليس شأنه فقط الإدراك، يوجد للعقل شأن آخر غير الإدراك والكشف عن لوح الوجود واللوح الواقع، وهو شأن آخر لنسميه شأن التقييم وشأن الحب والشوق والبغض والنفرة. فإن العقل لا إشكال أنه يشتاق إلى الحسن، إلى الأمر الحسن، ويتنفر عن الأمر القبيح، ما يسميه العرفاء بالعشق والابتهاج. يوجد شيء آخر وراء الإدراك، لماذا نحصر الأمور العقلية بالإدراك بمعنى الكشف؟ فليكن معنى حسن هذا العدل، يعني العقل يميل إلى العدل والعقل يشتاق إلى العقل. قبح الظلم يعني العقل يتنفر من الظلم، العقل المجرد له حالة النفرة والبغض والكره وعدم الميلان نحو الظلم. فيكون مقولة الحسن والقبح العقليين من هذا السن، نظير الجمال الذي يدركه العقل في بعض الموارد. الجمال أيضا يقول هذا جميل، بل هذا عين الحسن بحسب الحقيقة بالدقة إذا رجعنا إلى الجمال العقلي. كيف أن الجمال الذي يدركه أيضا أمر لا معنى لأن يكون أمرا واقعيا، لا مفهوم لا حقيقة للجمال وراء نفس ميل هذا الذي أدرك الجمال نحو هذا الشيء. فمفهوم الحسن والقبح كمفهومين تصوريين أيضا يختلفان، لا أنهما يختلفان في أن القضايا الحسن والقبح التحسين والتقبيح ليست وجودية، ليست وجودية في الخارج، بل يوجد مشكلة أخرى في الواقع في هذه القضايا، والتي لعله من أجل هذه المشكلة حاول الفلاسفة أن يجعلوا هذه القضايا مشهورات، أو يجعل بعضهم جعلها من المجعولات العقلائية، لأن سنخها وطعمها طعم القضايا الإنشائية، فيه إرادة وكراهة، شوق وحب وبغض، ليس فيهما حالة الكشف والإدراك عن الواقع، لأن المفهوم في طرف المحمول ليس شيئا كشفيا، بل شيء ليس شيئا موضوعيا، وإنما هو شيء ذاتي، وهو أن هذا ينبغي فعله، ذاك لا ينبغي فعله، هذا جميل وذاك قبيح، هذا الفعل جميل وذاك الفعل قبيح. هذا القبح والحسن لا يكونان مفهومين حاكيين تصورا عن أمر خارجي بمقدار ما يحكي بالتحليل عن ميل العقل وتقبله لهذا الشيء فيقول ينبغي، ونفرته مع ذاك الشيء فيقول لا ينبغي، فهو يتنفر من الظلم مثلا أو من هتك المولى وعصيان المولى، وهو يميل إلى إطاعة المولى ويشتاق ويبتهج إلى إطاعة المولى. إدراكات هذه الإدراكات إذا أريد تسميتها إدراكات فينبغي أن نسميها بإدراكات ابتهاجية عقلية، إدراكات على مستوى الشوق والعشق والابتهاج نحو العدل والتنفر من الظلم، لا إدراكات على مستوى بمعنى الكشف والتصديق حتى عن الأمور التي هي نفس أمرية. حتى بهذا المعنى لا يمكن توصيف هذه القضايا بأنها إدراكات. إذن حينئذ تختلف هذه القضايا حقيقة عن القضايا العقلية، عن المدركات العقلية النظرية حتى نفس الأمرية، لأن هناك يوجد حالة التصديق والكشف عن أمر، هذا الأمر أفرض لوح ثبوته لوح الواقع أو لوح التصديق أوسع من لوح الوجود، لكن هنا أصلا حالة الكشف لا تكون موجودة. الموجود في هذه القضايا حالة الكراهة والإرادة، حالة رغبة العقل نحو العدل وعدم رغبته عن الظلم وعزوفه عن الظلم وكراهته عن الظلم، فهو من مقولة الحب والبغض بحسب الحقيقة، والشوق والابتهاج والنفرة والكراهة في العقل عن القبيح وهكذا. وأي محذور في أن نفترض أن هناك اقتضاءات عقلية في عالم العقل من هذا القبيل، يعني العقل له شغلان وعملان، عمل هو الإدراك والكشف، سواء كشف عن لوح الوجود أو كشف عن لوح الواقع الذي هو أوسع من الوجود. وعمل آخر هو الابتهاج والرغبة نحو شيء والتنفر من شيء، فهو يرغب نحو العاد عندما يتصوره، يرغب إليه ويتنفر عن الضوء عندما يتصور الضوء، وعندما يرى مثلا هتك المولى أو يرى نعم فعل العقل أيضا. من قال لم ينزل آية أو برهان على أنه اتفاقا؟ العرفاء والفلاسفة يقولون أن الابتهاج موجود في الواجب، فكيف في العقل؟ لا، ليس المقصود بالشوق هذا الشوق المستتبع لتحريك العضلات، المقصود الشوق العقلي الذي يقبله الفلاسفة حتى في العقل الواجب، حتى في الله سبحانه وتعالى. إذن فهنا فرق بحسب الوجدان والمنبهات الوجدانية، الوجدان يدرك فرقا بين باب مدركات العقل العملي وباب مدركات العقل النظري، حتى الواقعية النفس الأمرية التي يكون لوحها لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح الوجود. هذا التعليق يبقى حينئذ تاما. حينئذ الدعوة أن هذه القضايا تصديقية لا بد أن يرفع اليد عنها، إلا بمعنى أن ذاك تلك الطبيعة تلك الحالة والشيء الذي هو منشأ الابتهاج وعدم الابتهاج العقلي وعدم الابتهاج أو النفرة العقلية، بمعنى التصديق عن وجود تلك الحالة في العقل، أنه يبتهج نحو العدل وينفر عن الظلم، العقل يبتهج نحو العدل ويعشق العدل، كما يقال أن الله سبحانه وتعالى بابتهاجه يخلق المخلوقات، هكذا يقولون العرفاء والفلاسفة بعنصر الابتهاج والشوق لذاته حينئذ يصدر ويفيض منه المخلوقات، يبتهج نحو العدل وينفر عن القبيح، حينئذ يقال أن هذه قضايا تصديقية، يعني وجود هذا الابتهاج لدى العقل من العدل ووجود ذاك التنفر من الظلم، هذا ثبوت هذين الأمرين أمران تصديقيان. نعم. أما إذا أردنا أن نجعل نفس الحسن العقلي والقوم العقلي أمران تصديقيان، هذا خلاف ما أشرنا إليه من المنبه الوجداني أو المنبهين الوجدانيين، من أنه أولا طعم هذه القضايا طعمه افعل ولا تفعل، ينبغي ولا ينبغي، ليس طعم الكشف. يوجد فرق في نفس النسبة بين هاتين القضيتين، قضية النفس الأمرية والقضية العقلية العملية. هناك أنه لا يريد العقل أن يكشف عن شيء، وإنما يقول لا ينبغي أن تفعل، ينبغي أن تفعل، يعني من مقولة الشوق وما يشابه الحب والبغض في عالم النفس. والمنبه الآخر هو نفس الجمال ونفس القبح والحسن اللذان يرجعان إلى الجمال، إلى إدراك الجمال وإدراك عدم الجمال أو القبح، هذان المدركان المفهومان المحمولان في هذه القضايا عندما نحللهما نجد أن هناك حالة من عدم الموضوعية والذاتية في نفس المفهومين، مفهوم الجمال أمر ذاتي ليس أمرا واقعيا، أمر نسبي بحسب ذاته، يرجع بحسب التحليل إذا أردنا أن نحلله إلى ميل هذا الذي يرى الجمال نحو ذاك الشيء وعدم ميله، فما يميل إليه يسميه جمالا وما لا يميل إليه يسميه قبحا. إذن فهذه القضايا العقلية العملية بحسب الحقيقة مدركات ذاتا تختلف عن المدركات التصديقية العقلية النظرية، حتى للمدركات التي هي لوح وجود لوح ثبوتها والتصديق بها أوسع من لوح الوجود. فهذا الفرق لا بد أن يعترف به حينئذ وجدانا، لكل وجدان يقبل هذا المنبه الذي أشرنا إليه. وقد يكون بهذا يمكن حينئذ أن يحمل على هذا المعنى كلمات الفلاسفة أولئك الذين جعلوا التحسين والتقبيح العقليين من الآراء المحمودة، مثلا أرادوا أن يخرجوها عن القضايا التصديقية بحسب الحقيقة، ولم يكن مقصودهم من ذلك إنكار ثبوتها بهذا المعنى من الثبوت، يعني واقعية أن العقل يميل نحو العدل ويبتهج نحو العادل ويحب العادل ويشتاق إليه وينفر من القبح من القبيح ويكرهه. وبهذا ربما يمكن أيضا إيقاع نحو تصالح بين المسلكين. وعلى كل حال هذا ما يمكن أن يقال في الجهة الثانية من البحث. الجهة الثالثة من البحث التي هي الجهة المهمة الجهة الثالثة في حدود موضوع هذه القضايا العقلية العملية. وهنا أفاد السيد الشهيد قدس سره كلمات ثلاث في هذه الجهة. الكلمة الأولى هي أن قضيتي حسن الفعل وقبحه وقضية استحقاق العقوبة والمثوبة مثلا على الفعل القبيح والحسن، هاتان القضيتان ليستا قضية واحدة بل قضيتان، وإن كان قد يعبر عنهما بقضية واحدة فيقال الفعل القبيح يعني الفعل الذي يدرك الذي يستحق فاعله العقوبة، الفعل الحسن يعني الفعل الذي مثلاً يستحق فاعله المثوبة والمدح. إلا أنهما بالتحليل قضيتان موضوع أحدهما غير موضوع الآخر. حسن الفاعل وقبح الفاعل موضوعه عبارة عن الفعل الذي يصدر من الفاعل حينما يدرك العقل أن هذا الفعل مثلا ينبغي صدوره ويقال حسن، لا ينبغي صدوره ويقال قبيح، مثلا هتك الإنسان لمولاه لا ينبغي صدوره. إذن فالقبح هنا عبارة أخرى عن حكم العقل أو إدراك العقل بعدم الانبغاء على موضوع هو الفعل الصادر من الفاعل من الإنسان. فموضوع هذا الحكم بعدم الانبغاء والقبح إنما هو فعل الفاعل. ثم يقول العقل بعد أن يلحظ صدور الفعل القبيح من الفاعل له حكم آخر لا على هذا الفاعل وفعله، بل حكم آخر على فعل الآخرين وهو المولى مثلا لهذا الإنسان. يقول هذا الإنسان الذي صدر منه الفعل الذي لم يكن ينبغي، يقول يحسن للمولى أن يعاقبه أو للمولى أن يعاقبه، للعقلاء ينبغي للعقلاء أن يذمونه مثلا أو للعقلاء أن يذمون هذا الإنسان، فيحكم بحسن أو بانبغاء واستحقاق هذا الذي يعبر عنه باستحقاق العقوبة بأن لمولى هذا الإنسان أن يعاقب هذا الإنسان. هذا الحكم الثاني هو المراد باستحقاق العقوبة. إذن فاستحقاق العقوبة إدراك عقلي عملي آخر موضوعه فعل إنسان فعل جهة أخرى غير الإنسان الفاعل للقبيح وهو مثلا مولى هذا الإنسان أو العقلاء الذين هم غير هذا الإنسان الفاعل القبيح. فهناك قضيتان بحسب الحقيقة، قضية موضوعها قضيتان عقليان عمليان، إحداهما موضوعها فعل الفاعل القبيح الذي يحكم العقل بقبحه أي بعدم انبغاء صدوره منه، وحكم آخر موضوعه المولى لهذا العقل أو موضوعه العقلاء وهو مثلا أن لهم أن يذمونه أو لهم أن يعاقبونه له أن يعاقبه وهكذا. والقصد من تفكيك بين هاتين القضيتين وعدم إرجاعهما إلى قضية واحدة هو ما سوف يأتي في الكلمة الثالثة من أن ملاك وموضوع الحكم في القضية الثانية غير من موضوع الحكم في القضية الأولى. موضوع الحكم في القضية الثانية فعل الآخرين فعل المولى أو فعل العقلاء، موضوع الحكم في القضية العملية الأولى فعل الإنسان نفسه. ومن هنا قد يختلف الحكمان العقليان من حيث أخذ العلم وعدم العلم في موضوعهما عندما نحللهما إلى حكمين موضوع كل واحد منهما غير موضوع الآخر حينئذ سوف يختلفان في بعض الآثار التي نريدها في الكلمة التالية. هذا الكلام أيضا يمكن التعليق عليه بأن العقاب واللوم، إن أريد أن العقاب واللوم فعل الغير، هذا صحيح، العقاب واللوم فعل الغير ليس فعل فاعل القبيح. لكن إن أريد بهذا، وهذا لا إشكال فيه حتى عند أولئك الذين يرجعون القضيتين إلى قضية واحدة، فإنهم يقولون أن العقاب من المولى واللوم من العقلاء، والذنب مثلا من العقلاء، لكن يقولون هذا اللوم من العقلاء وهذا الذنب من العقلاء أو العقاب من المولى تمام موضوعه ما هو الفعل الذي صدر من الفاعل وحكم العقل بقبحه. يعني يقولون أن للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذمون على ما هو موضوع القبح، فموضوع القبح هو في وقت واحد موضوع لحكم إدراك العقل وهو الفعل الصادر من المكلف، لإدراك العقل لقبحه وعدم انبغائه، ولإدراك العقل أن للمولى أن يعاقبه عليه وللعقلاء أن يذمونه عليه. فكلا الحكمين من القبح ومن للمولى أن يعاقب، للعقاب، العقاب هو فعل المولى، للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذمون، كلا هذين المدركين العقليين موضوعهما شيء واحد وهو مثلا ما هو موضوع القبح، هدك المولى مثلا أو الظلم إذا وقع موضوعا. لا يكون موضوع أحدهما غير موضوع الآخر من حيث ثبوت هذا المدرك له، بل كلاهما ملاك إدراك العقل له والنكتة إدراك العقل له شيء واحد، وهو ذاك الذي وقع موضوعا بالقبح العقلي. فإذا أريد من التعدد أن قولنا يستحق العقاب واستحقاق العقاب، العقاب فعل المولى يستحق اللوم والذنب، الذنب فعل العقلاء لا فعل الفاعل القبيح، هذا صحيح ولا يناقش فيه أحد. إذا أريد دعوى أن استحقاق العقاب واستحقاق اللوم من العقلاء موضوعه وملاكه شيء آخر منفصل عن القبيح، هذا لا نقبله، ليس ملاك حكم العقل باستحقاق العقاب من المولى وباستحقاق اللوم من العقلاء غير نفس ما هو موضوع القبيح، فإن العقل لا يفصل بين استحقاق العقوبة وبين القبح. لا يقول أن المولى عقوبته له ملاك آخر غير مربوط، له أن يعاقب غير مربوط بقبيح الفاعل، بل يقول له أن يعاقب على القبيح، بحيث ما هو موضوع القبح هو موضوع حكم العقل بأن للمولى أن يعاقب عليه، ويستحيل أن يكون، لا يكون ملاك إدراك العقل لأن للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذموا، لا يكون ملاك هذان المدركان وموضوع هذين المدركين، لا يكون موضوعهما وملاكهما غير نفس ما هو موضوع القبيح اللي هو الفعل الصادر. وهذا هو معنى أنه لا فرق بين أن نقول هدك المولى قبيح أو هدك المولى يستحق فاعله العقوبة، يعني لمولاه أن يعاقب عليه، أو يستحق اللوم ويذمه العقلاء. إدراك العقل لاستحقاق اللوم واستحقاق العقلاء تمام موضوعه وتمام ملاكه وتمام نكتته نفس ما هو تمام موضوع حكم العقل وإدراكه بالقبح، وليس موضوعه منفصلا عن هذا ويكون غير هذا، بحيث يكون له ملاك آخر ولو كجزء الملاك، يكون له ملاك آخر غير هذا الملاك. ننكر هذه التفكيك إذا أريد بهذا التفكيك كما يراد على ما سوف يأتي. إذا أريد بهذا التفكيك بين القضيتين دعوى أن ملاك له العقوبة وله اللوم يستحق اللوم، ملاكه وموضوعه من غير ذاك ما هو موضوع القبح، ومن هنا يمكن أن يكون القبح مثلا لم يؤخذ فيه العين لكن هذا أخذ فيه العين، ننكر هذا النحو من التفكيك. على ما سوف يأتي، بل ما هو تمام الملاك وما هو تمام الموضوع لإدراك العقل لقبح للا ينبغي على الفاعل، هو تمام الموضوع وتمام الملاك لإدراك العقل أن لمولاه أن يعاقبه وللعقلاء أن يذمونه. طبعا العقاب للمولى دائما واللوم للعقلاء، يعني غير المولى لا يحق أن يعاقب حتى على القبيح، غير المولى لا يحق له أن يعاقب فاعل القبيح إذا لم يكن له حق المولوية عليه، لأن العقاب لا يكون ظلما بحسب الحقيقة. فللمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذموه يستحق الذم، تمام موضوعه وتمام ملاكه نفس ما هو موضوع لإدراك العقل العملي لقبح الفعل لعدم انبغائه على الفاعل بحسب الحقيقة. يعني الفعل الذي هو مثلا ظلمون أو هتك للمولى أو كذبون أو خيانتون يلحظه العقل، يقول هذه الخيانة أو هذا الظلم أو هذا الكذب لا ينبغي لفاعله أن يفعل، ولو فعل للمولى أن يعاقبه. طبعا هنا بعد لي، مو أنه لا يجب على المولى أن يعاقبه أو ينبغي أن يعاقبه، فإن ينبغي أن يعاقبه خطأ، المولى كثيرا ما يعفو والعفو عدل وحسن. للمولى أن يعاقبه وللعقلاء أن يذمونه، وعندما العقلاء يذمونه بحسب الحقيقة يذمون على نفس الموضوع الذي هو موضوع بحسب الحقيقة. ذم العقلاء عبارة أخرى عن ذكر ذاك القبيح، أن هذا فعل القبيح وأن فعله قبيح ليس شيئا آخر. والمولى أيضا عندما يعاقب له أن يعاقب على ما هو موضوع القبح، فتمام موضوع حكم العقل بأن للمولى أن يعاقب وللعقلاء أن يذموا تمام الموضوع هو نفس الأمر الذي وقع موضوعا للمدرك العقلي الأول، ولا يمكن أن يكون موضوع هذا الإدراك العقلي العملي الثاني وهو أن للمولى مثلا أن يعاقب أو للعقلاء أن يذموا فيه ملاك آخر مستقل عن هذا الموضوع، ولو بنحو بأن يكون له شرط زائد وقيد زائد على ما سوف يأتي. إذن فلو أريد بتعدد القضيتين أن القضية الثانية للعقل للمولى أن يعاقب موضوعه المولى مثلا أو العقوبة عقوبة المولى، نعم هذا المقدار من الفرق بين القضيتين. وإذا أريد من تعدد القضيتين أن موضوع الإدراك العقلي الثاني مستقل عن موضوع الإدراك العقلي الأول ولهذا قد يختلف معه، لا نقبل أن العقل يجعل يعني يدرك أن للمولى أن يعاقب أو للعقلاء أن يذموا على غير ما هو موضوع للمدرك الأول، تمام ما هو موضوع للمدرك الأول هو تمام الموضوع للمدرك الثاني، لأن العقل يجد الملازمة الواضحة بينهما، يجد أن أحدهما بحسب الحقيقة وجه آخر للآخر لا أنه شيء آخر وقضية أخرى. من هنا يصح أن يقال أنهما قضية واحدة بحسب الحقيقة لوحدة موضوعهما، ففعل واحد يقع موضوعا لمدركين، أقول لمدرك له وجهان، وجهه أنه لا ينبغي أن يفعل، ووجهه أنه لو فعل المولى أن يعاقب، لو فعل يذمونه العقلاء أنه فعل القبيح، يقولون هذا فعل القبيح، هذا إنسان مذموم ملوم لدى العقلاء لأنه فعل القبيح. ومن الواضح وجدانا أن الحكم باللوم العقلائي أو بأن لمولى أن يعاقبه ليس حكما منفصلا عن الحكم الأول، بل هو من شؤون ومن لوازم الحكم الأول ومن تطويرات وتصعيدات الحكم الأول بحسب الحقيقة. عندما نصعده يصير للمولى أن يعاقبه، عندما نلحظ انعكاسه على الآخرين نقول للآخرين أن يذمونه، أن يذموه ويلومونه وهكذا. إذن فهذه الكلمة الأولى قابلة للتعليق عليها بهذا. الكلمة الثانية هي أنهم عادة يرجعون مدركات العقل العملي إلى قضيتين كليتين جامعتين، هي قضية حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى حسن العدل انبغاء العدل، لأننا قلنا الحسن يعني الانبغاء، قبح الظلم عدم انبغاء الظلم. فدائما يرجعون الأحكام العقلية العملية إلى التحسين والتقبيح إلى هاتين القضيتين الجامعتين. هاتان القضيتان كقضيتين جامعتين يمكن قبولهما، لكن إذا أريد بذلك أن تكون هذه القضية قضية حقيقية منطقية لا مجرد قضية جامعة لقضايا أخرى ومشيرة إلى قضايا أخرى. حينئذ يوجد هنا إشكال منطقي على هذه القضية، وهذا الإشكال المنطقي والذي أشرنا إليه في بحث سابق قلنا سوف يأتي، وهو أنه هذه القضية سوف تكون قضية بشرط محمول. فإن قولنا الظلم قبيح، قبيح صار بمعنى لا ينبغي فعله، الظلم لا ينبغي فعله. ما هو موضوع هذا القضية؟ موضوع لا ينبغي، ما لا ينبغي فعله، ما هو ظلم. إذن يستفسر ما هو الظلم، يفسرون الظلم، يقول الظلم عبارة عن سلب كل ذي حق حقه. فترجع القضية إلى قولنا سلب الحق من ذي الحق لا ينبغي قبيح. عندما نسأل أنه هذا الحق أي حق، سلب ذي الحق حقه، هذا حق جعلي، الحقوق المجعولة، لا نتكلم عن الحقوق الإنشائية المجعولة من قبل الجاهلين والآمرين التشريعات الاجتماعية أو غير ذلك، وإنما يراد بهذا الحق سلب ذي الحق حقه الحق العقلي. أي شيء هذا الحق العقلي؟ هذا الحق العقلي الذي يثبت في، إذا ثبت في مورد يكون سلبه قبيحا أي لا ينبغي، هذا الحق العقلي ما هو حقيقته؟ لا محالة، لا بد أن يرجع هذا الحق العقلي إلى نفس ما يدركه العقل من القبح والحسن. يعني حق الطاعة مثلا، نقول سلب حق الطاعة عن المولى من قبل العابد وخروجه عن على مولاه، هذا يكون قبيحا. حق الطاعة للمولى وخروج الذي لو سلبه العبد كان قبيحا، هذا حق الطاعة يرجع إلى ماذا؟ عندما نحدده يرجع هذا الحق ليس جعليا كما قلنا، يرجع إلى أنه هذا العبد ينبغي أن يطيع مولاه وليس له أن يخالف مولاه، لا ينبغي أن يخالف مولاه، رجع إلى عدم الانبغاء ورجع إلى قبح أن لا يخالف. فيكون المعنى أن كل شيء لا ينبغي فعله من قبل العبد قبيح، يعني لا ينبغي فعله من قبل العبد، وهذا قضية بشرط المحمول الواضح. أخذ لا ينبغي في الظلم بحسب الحقيقة، لأن الظلم لا يكون ظلما إلا إذا كان هناك حق، ولا يكون حق إلا بمعنى ثبوت قبح ومدرك عقلي عملي بالقبح الذي عبارته عن إدراكه للا ينبغي وينبغي. فرجع لا ينبغي الذي هو القبح في طرف المحمول مأخوذا في طرف الظلم الذي مأخوذ في طرف الموضوع، وقضية تكون بشرط المحمول، إلا أن تكون قضية تجميعية كما قلنا، يعني مجرد لا يراد الموضوع المحمول هنا حقيقة، القبيح والظلم كلاهما ينتزعان عن شيء واحد، بأن يكون معنى الظلم قبيحون يعني مخالفة المولى قبيحة، الخيانة قبيحة، الكذب قبيحون، والفعل الكذائي قبيحون، وهكذا. فيتكون القضايا المدركة العقلية عبارة عن تلك القضايا التفصيلية، نجمعها في هذا العنوان، عنوان أن هذا ظلم وقبيح، الظلم قبيحون، الظلم قبيحون يعني تلك الأمور ظلم وقبيح، وظلم وقبيح كلاهما بحسب الحقيقة هنا يعطيان معنى واحدا منتزعا من تلك صديق للحق المدرك عقلان أو لعدم الانبغاء المدرك عقلان بالذات لموضوعاتها. فترجع إلى قضية مشيرة بحسب الحقيقة إلى تلك القضايا الأولية العملية العقلية. هذا الكلام رغم أنه لا يؤثر شيئا في البحث الكلمة الثالثة التي هي المهمة للبحث، لكن أيضا فيه شيء يخالف الوجدان، فإن الوجدان يشهد بأن هناك فرقا بين باب قبح الظلم وباب قبح الكذب مثلا. العقل لا إشكال أنه يدرك قبح الكذب، يقول الكذب قبيح، ويدرك أيضا قبح الظلم أو يقول قبح مخالفة المولى وهتكه. إرجاع القضيتين إلى قضية واحدة، إما كما صنع المشهور قضية الظلم قبح، أو كما صنع السيد الشهيد قدس سره بإرجاعهما إلى قضيتين أوليتين لا فرق بينهما، كل منهما قضية بعدم الانبغاء على موضوعه وإلغاء الفرق بينهما، هذا خلاف الوجدان. فإن الوجدان يدرك أنه في باب قبح الكذب موضوع الذي يعني قبح عدم الانبغاء، عدم انبغاء الكذب، يدرك الوجدان بأن موضوع تمام موضوع هذا الحكم وهو عدم انبغاء الكذب موضوعه ذات كذب هذا الكاذب، مع قطع النظر عن ما يؤثر ويسبب هذا الكذب من التأثير والآثار على الآخرين، لا يلحظ العقل في إدراكه لقبح الكذب أثر الكذب على الآخر. عندما يدرك قبح الكذب يجعل ما يعني يرى أن هذا القبح وعدم الانبغاء ثابت بالذات لنفس صدور الكذب من الكاذب بلا ملاحظة إضافة شيء بين الكاذب وبين غيره، بخلاف ما إذا أدرك قبح الظلم أو قبح هتك المولى، هناك يرى أن حكمه بأن هتك المولى والخروج عن مثلا أدب العبودية للمولى أم يدرك قبحه، أي لا ينبغي فعله، لكن يرى أن موضوع هذا لا ينبغي موضوع يثبت في طول مدرك آخر أو في طول ملاحظة حيثية أخرى خارج عن فعل هذا المكلف، وهو أن هذا الإنسان الذي خالف مولاه كان لذاك المخالف أمره، كان له المولوية عليه، يعني كان له حق، أو يقول كان يدرك العاقل مسبقا أن للمخالف أمره كان له أن يأمره، لأنه كان له أن يأمره إذن كان مخالفته مما لا ينبغي. ولهذا يقول لو أمره غير مولاه هذا وخالفه، هنا لم يسلم شيئا. ملاك إدراك العقل للقبح في باب الظلم سلب شيء صحيح، هذا الشيء ليس أمرا تكوينيا ولا أمر جعلي، بل هو أمر مدرك عقلي، لكن هذا المدرك العقلي ليس هو نفس عدم انبغاء المخالفة الذي موضوعه فعل المخالف، بل ذاك المدرك أمر يثبت في المخالف أمره، يعني في المولى. يقول لأن لذاك الشخص أن يأمر على هذا ولو باعتباره خالقا له، باعتباره أبا له، باعتباره بأي حيثية تكوينية سببت أن يدرك العقل أنه له أن يأمره، لأن ذاك له أن يأمره هذا لا ينبغي أن يخالف أمره، لأن له الولاية عليه إذن هذا لا يخالف أمره، لو خالف أمره ارتكب قبيحا، لا لأن نفس فعله قبيح مع قطع النظر عن إضافته إلى مولاه، بل لأنه بهذا سلب ما كان لذاك، فإنه كان له أن يأمر فقد سلب منه هذا له أن يأمر بمخالفته. فالعقل الوجدان العملي والعقل العملي يدرك الفرق بين موارد الظل وقبح الظل وبين موارد القبح الثابت لنفس الفعل بغض النظر عن إضافته إلى أحد، كقبح الكذب. في باب الكذب العقل لا يقول الكذب قبيح لأنه يظلم أحد، أصلا لا يظلم أحد، ولهذا المنبه على هذا الشيء أن العقل لا ينتزع عنوان الظلم من كل قبيح، من الكذب لا ينتزع عنوان الظلم، الكذب ليس ظلما، ظلم ماذا هذا؟ ظلم نفسه لم يظلم الآخرين، بخلاف هتك المولى، بخلاف عصيان المولى، في باب عصيان المولى ظلم الآخر، في باب ضرب اليتيم ظلم شخصا، الحكم بعدم الانبغاء لضرب اليتيم أو عدم الانبغاء لعصيان المولى ناشئ من إضافة ما في حالة ما ينشأ من فعل هذا المكلف الفاعل القبيح من التأثير على الآخر الذي هو هناك اليتيم وهنا المولى، بينما في الكذب أصلا العقل في إدراكه لقبح الكذب لا ينظر إلى آثار الكذب على الآخر، ربما يكون آثار الكذب جيدا للآخر، ربما لا يكون أي أثر على الآخر لأن الآخر لم يكن في مقام عمل حتى يقع في محذور، مع ذلك العقل يقول الكذب قبيح، هذا الكذب بنفسه قبيح لا بملاحظة ما يؤثره على غيره، قبيح هذا الكذب.
فإذن يوجد نحوان من الإدراك العقلي لعدم الانبغاء والقبح، إدراك ثابت ذاتا لنفس فعل الفاعل بلا إضافة فعله وما يتولد من فعله من نتائج على الآخرين، وقبح وعدم انبغاء ليس مدركا من قبل العقل للفعل الصادر من الفاعل بما هو فعله فقط، بل يلحظ في هذا الإدراك ما يتأثر ويتولد من هذا الفعل على الآخرين من سلب حق للآخرين. وإن شئتم قلتم يكون هذا النوع الثاني دائما مسبوخا بإدراك عقلي قبله، وهو أن لذاك الحق أو له أن يأمر له أن يطاع ونحو ذلك من المدركات العقلية، لأننا نتكلم في الحقوق العقلية للحقوق الشرعية. إذن فهذا الحكم العقلي بعدم الانبغاء في باب الإطاعة والعصيان مسبوق بحكم آخر بمدرك عقلي آخر، ولو أن يكون ذاك المدرك وهذا المدرك أن لذاك أن يأمر له أن يأمره، لأنه له أن يأمر هذا الذي يعبر عنه بالحق، لأنه خالقه مثلا والخالق له أن يأمر المخلوق، لأنه مالكه والمالك له أن يأمر المملوك. إذن فمخالفة المملوك حينئذ سلب لحقه لا ينبغي، فلا ينبغي في المخالفة بمخالفة العبد والمملوك لمولاه يختلف ملاكه عن مخالفة عن لا ينبغي في مثل الكذب ونحوه. فهناك مدرك بلا ينبغي موضوعه ذات فعل الفاعل بلا ملاحظة إضافته إلى فاعل آخر إلى شيء آخر شخص آخر وجهة أخرى، وبين مدرك بلا ينبغي والقبح موضوعه بحسب الحقيقة مسبوخ بمدرك الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أنه في الجهة الثالثة توجد كلمات ثلاث للسيد الشهيد قدس سره، تقدمت الكلمتان الأولى والثانية وانتهينا إلى الكلمة الثالثة والتي هي ألصق الكلمات ببحثنا البحث الأصولي في باب قبح التجري، وهي حول تشخيص ما هو موضوع القبح في باب المعصية وظلم المولى ومخالفة أمره. في هذه الكلمة أفاد السيد الشهيد أنه يوجد في باب مخالفة المولى قبح مخالفة المولى صغرى لهذه القضية التي هي القضية الأولى في الواقع، قبح الظلم وقبح المخالفة للمولى وهتك المولى، توجد لدينا كبرى ولدينا صغرى. فإن هذه القضية وهي قبح مخالفة المولى صغراها أن يكون للمولى أمر أو نهي لكي يخالف، ويكون معلوما مثلا أو واصلا أن هذا أمر مولى هذا نهي وأن هذا نهي مولى. ويوجد كبرى وهو كبرى المولوية، أن هذا الإنسان الذي أمر أو نهى هذا الشخص الذي أمر أو نهى له المولوية وله حق الطاعة. نريد أن نرى في هذه الكلمة أن هذه القضية وهي قضية قبح مخالفة المولى هل يكون مأخوذا في موضوعها الوصول والعلم بالصغرى والكبرى أو بالصغرى فقط دون الكبرى أو لا يكون مأخوذا؟ فإن هنا صورا أربعة تتصور من هذه الناحية، من ناحية علم الفاعل للمخالفات علمه ووصول هذه القضية إليه يتصور فيه أربع أنحاء من الخطأ وعدم المخالفة للواقع. لو لم يكن خاطئا
لا في الصغرى ولا في الكبرى، لا إشكال في ثبوت القبح في حقه، هذا هو القدر المتيقن المسمى بالمعصية، كما إذا علم أن هذا مولاه وكان واقعا مولاه، وعلم بأمره أو نهيه وكان واقعا له أمر ونهي وخالفه، وهذا هو القدر المتيقن من قضية القبح الذي تقدم فيما سبق، قلنا أن هذا هو قبح المعصية الذي لا يستشكل فيه أحد. الكلام في الموارد التي يكون فيها خطأ من قبل هذا الفاعل والمرتكب للخلاف، خطأ إما في الكبرى أو في الصغرى. هذا الخطأ يتصور على أحد أنحاء وصور أربعة، فإنه قد يخطأ في الصغرى وقد يخطأ في الكبرى، أي قد يكون خطأه في أنه هنا أمر أو ليس هنا أمر، كما إذا فرض أنه تصور وجود أمر ولم يكن أمرا، هذا خطأ في الصغرى في صغرى أمر المولى، وقد يتصور عدم أمر ويكون واقعا أمر، هذا أيضا خطأ في الصغرى، فيتصور بلحاظ الصغرى وهو صغرى أمر المولى ونهيه نحوان من الخطأ، خطأ بمعنى العلم والوصول لثبوت الأمر والإلزام مع أنه واقعا ليس فيه أمر، وهذا هو الخطأ في باب التجري، فإنه في باب التجري يكون الخطأ بأن يتصور الأمر أو النهي والإلزام ولا يكون واقعا أمر أو نهي أو إلزام، نسمي هذا الخطأ بالخطأ بنحو التوسعة في الصغرى، أي يتصور ثبوت صغرى المولوية وهو الأمر والنهي للمولى لكن خطأ مع عدم ثبوت هذه الصغرى واقعا، فهو يخطأ في تصور ثبوت الصغرى، يعني يخطأ في التوسعة بحسب، هذا خطأ بنحو التوسعة في الصغرى وهو موجود في موارد التجري دائما، وقد يخطأ بنحو التضييق في الصغرى كما لو علم ووصل إليه عدم ثبوت أمر وإلزام للمولى وكان واقعا إلزام وأمر للمولى، كما لو تصور مثلا حلية شرب النبيذ مثلا وكان واقعا حراما شرب النبيذ، هذا أيضا خطأ في الصغرى لكن خطأ بنحو التضييق، أي يتصور انتفاء صغرى الأمر والمولوية والإطاعة ومع كونه واقعا يوجد أمر. في الكبرى أيضا نفس النحوين من الخطأ يتصور، فإن المكلف قد يكون في بلحاظ الكبرى يخطأ في كبرى المولوية بنحو التوسعة، وقد يخطأ في كبرى المولوية بنحو التضييق، يعني قد يتصور ثبوت مولوية في مورد لا يكون فيها مولوية للمولى، كما لو تصور مثلا الإنسان أن جاره مولاه له حق الإطاعة عليه، ولو في بعض الأمور تصور أن للجار حق الإطاعة وحق المولوية على الإنسان، ولو فيما يرتبط بالعلاقات علاقات الجوار، فيتصور مولوية للجار أو من قبيل الأنظمة الحديثة يتصور المولوية للمجلس للمجالس البرلمان، أن لمجالس البرلمان ما يسمى بحق حق الشعب أو حق الانتخاب أو حق العقد الاجتماعي، يتصورون أن هذه الأمور توجب مولوية واقعا، بحيث هذا المجلس الذي انتخب من قبل الناس أصبح له المولوية وله حق الإطاعة مثلا على الناس، كما في الأنظمة الحديث الغربية يتصورون مولوية في مورد، إلا أن هذه المولوية واقعا وهذا الحق غير ثابت، هذا خطأ في كبرى المولوية والإطاعة وحق الطاعة بنحو التوسعة، يعني واقعا لا يوجد مولوية إلا لله سبحانه وتعالى وإلا لمن يعينه الله مولى، ومن لم يعينه الله مولى لا يكون هناك حينئذ، ما كان لهم الخيار من أمرهم، إذن هذا خطأ في المولوية بنحو الكبرى، في الكبرى بنحو التوسعة، ويوجد خطأ في الكبرى بنحو التضييق، بأن يتصور عدم المولوية في مورد وواقعا توجد المولوية في ذاك المورد، وذلك فيما إذا فرض من قبيل من يرى قبح العقاب بلا بيان في موارد الاحتمال وعدم العلم بالتكليف الشبهات بعد الفحص، بناء على أننا نرى واقعا يوجد حق الطاعة للمولى في هذه الموارد. فمن لو كان هذا الرأي الذي ادعاه سيد الشهيد قدس سره فيما سبق من أن الثابت في حق الله في حق الله سبحانه وتعالى المولوية المطلقة حتى في موارد الاحتمال، حينئذ أولئك الأصوليون الذين يرون قبح العقاب بلا بيان في نظر هذا الإنسان مخطئين في كبر المولوية بنحو التضييق، لأنهم يرون أن كبر المولوية غير ثابتة في موارد الشبهات البدوية، وأن قبح العقاب بلا بيان ثابت، يعني العذر ثابت. لكن خب هذا النظر عند من يرى عموم وإطلاق حق الطاعة نظر مخطئ، يعني هذا الإنسان يراه، هذا الشخص الذي يرى بعموم وإطلاق حق الطاعة يراه مخطئا في كبر المولوية بنحو التضييق، يعني أخطأ في تصور عدم المولوية للمولى والعذر في موارد المخالفة وعدم حق استحقاق العقوبة وقبح العقاب في موارد العلم في موارد عدم الوصول للإلزام الشرعي. فهذا بحسب الحقيقة من زاوية نظر حق الطاعة، يعني بناء على ثبوت مسلك حق الطاعة، هذا من موارد الخطأ في الكبرى بنحو التضييق. وهناك أمثلة أخرى أيضا، من أفرض يتصور أن قد يتصور أن أن النبي ليس مولى خطأ، وقد كان واقعا مولى، لأن الله جعل المولوية له للنبي أو للولي أو لأي واحد آخر، وكان واقعا المولوية ثابتة، فهو يرى عدم المولوية مع ثبوتها واقعا، هذا خطأ في كبر المولوية بنحو التضييق. فهذه أنحاء أربعة من تصور الخطأ في باب المخالفة لأمر المولى ومخالفة مولوية المولى، تارة يضاف هذا الخطأ إلى الموضوع والصغرى، وأخرى يضاف إلى الموضوع، وتارة يكون الخطأ في تصور ثبوت هذا الصغرى أو هذه الكبرى مع عدم ثبوتها واقعا، وأخرى بالعكس في تصور عدم ثبوتها مع ثبوتها واقعا. إذا تصور ثبوتهما أو ثبوت أحدهما مع عدم ثبوتهما واقعا، هذا خطأ بنحو التوسعة في الصغرى أو في الكبرى، وإذا تصور عدم ثبوتهما مع ثبوتهما واقعا، هذا خطأ بنحو تضييق في الصغرى أو في الكبرى. ما هو مقتضى حكم العقل بالحسن والقبح في تمام هذه الموارد من الخطأ؟ ماذا يكون مقتضى ما يدركه العقل هنا؟ ماذا يدرك؟ هل يدرك في هذه الموارد من الخطأ الصور الأربع؟ يدرك القبح فيها جميعا أو عدم القبح فيها جميعا أو تفصيل بين بعضها وبعضها؟ لا بد من ملاحظة ما يدركه العقل في هذه الصور الأربع التي هي زائدة على أصل القدر المتيقن، وهو مورد إصابة الكبرى والصغرى معا، وهو المعصية بتمام معنى الكلمة التي تكون الصغرى والكبرى فيها معا واصلين وثابتين أيضا واقعا من دون خطأين، ذاك هو القدر المتيقن كما قلنا. في هذه الصور الأربع ما هو مدرك عقولنا العملية والوجدانية؟ طبعا هذا البحث كما أشرنا في بدايته ليس بحثا برهانيا، ومن هنا السيد الشهيد لا يريد أن يقيم برهان على شيء، وإنما يريد أن يتأمل في هذه المدركات العقلية العملية في هذه الموارد ويوفق بينها باستخلاص نظرية. بالتالي هذه النظرية تحدد لنا ما أخذ من العلم والوصول في موضوع حكم العقل بالقبح، قبح المخالفات، وفي حق الطاعة على الأقل موارد المولوية. فمنهج البحث في الواقع منهج ليس برهانيا واستدلاليا، وإنما منهج البحث منهج تحديد الوجدانات العقلية العملية والمدركات العقلية العملية، والتوفيق فيما بينها والتأمل فيها والتوفيق فيما بينها بنحو نستطيع أن نستخلص نظرية نهائية واحدة. نقول في هذه النظرية مثلا أن العلم والوصول بالكبرى أو بالصغرى أو بأحدهما مأخوذ في موضوع ذاك الحكم العقلي المدرك العقلي بالقبح وقبح المخالفة. فالبحث بحث بحسب الحقيقة توفيقي بين الوجدانات، وإلا طبيعة هذه المسألة طبيعة وجدانية وليست برهانية. من هنا لابد أولا من ملاحظة نفس الوجدانات العقلية العملية في هذه الموارد الأربعة، لابد أن نلحظ أن وجداننا العقلي العملي ماذا يحكم ثم نستخلص من خلالها ونوفق فيما بينه ونستخلص نظرية واحدة لتحديد ما هو موضوع حكم العقد العملي بالقبح، قبح المخالفة وقبح الظل. من هنا لابد من أولا فرض هذه الوجدانات العقلية العملية، أمور فرضها مصادرتان، وهي أربع وجدانات لا يمكن إنكارها. توجد هنا وجدانات أربعة هي مدركات عقلية عملية لا يتصور أنه يناقش فيها من له الإحساس العقلي العملي. هذه الوجدانات هي كالتالي: الوجدان الأول هو المدرك العقلي الأول، وجدانية عدم قبح الفاعل وعدم استحقاق العقوبة في موارد القطع بالترخيص من قبل المولى مع ثبوت الإلزام واقعا. من قطع بأن المولى يرخص له شرب هذا الماء فشربه، بعد ذلك انكشف أن المولى كان قد منعه من شرب هذا، هذا المورد الذي تقدم في بحث حجية القطع ومعذرية القطع، هذا لا إشكال في وجدان أحد بثبوت العذر فيه، الذي سمي فيما سبق ببحث معذرية القطع. يعني موارد الخطأ في صغر المولوية بنحو موارد الخطأ في صغر المولوية بنحو التضييق، يعني من يتصور عدم الصغرى للمولوية مع ثبوت الصغرى وهو الأمر الإلهي والنهي الإلهي المولوي، هذه الموارد يوجد فيها وجدان عقلي عملي واضح بالعذر. فأول هذه الوجدانات وجدانية عدم القبح للفعل قبيح هنا من هذا الإنسان وإن كان حراما، صدوره منه ليس قبيحا لأنه كان يقطع بإباحته وجوازه، ولا أيضا يمكن عقابه، لا يستحق العقاب، يقبح عقابه لأنه قاطع بالصغرى خطأ بنحو التضييق، أي يقطع بعدم الإلزام المولوي وإن كان واقعا هناك إلزام. هذا الوجدان الأول الذي لا أتصور ينكره أحد وقد تقدم في بحث معذرية القطع. الوجدان الثاني وجدانية قبح الفاعل واستحقاق العقوبة عليه في موارد الخطأ في الصغرى بنحو التوسعة، أي بحث التجري بناء على ما تقدم في أصل البحث من أن فاعل التجري يكون قد ارتكب قبيحا، وسوف يأتي أيضا في البحث القادم أنه يستحق العقوبة لأنه هتك مولاه. هذا الوجدان أيضا القائلون بقبح التجري يقبلونه. البحث هنا ليس عن أصل قبح التجري، نحن انتهينا من قبح التجري وإنما دخلنا في تحليل المدركات العقلية العملية. فموارد الخطأ في صغر المولوية، يعني في أن هناك أمر أو نهي للمولى، موارد الخطأ فيها بنحو التوسعة، بأن يتصور أمرا ولكن واقعا ليس أمر، يتصور نهيا ولكن واقعا ليس نهي، ويخالف ما تصوره وما اعتقد به ما وصل إليه، إما الوصول العلمي أو بناء على حق الطاعة، يكفي الوصول حتى الاحتمالي. في هذه الموارد بناء على كبرى قبح التجري أيضا لا إشكال في ثبوت القبح، هذا الوجدان الثاني. فالوجدان الثاني وجدانية ثبوت القبح واستحقاق العقوبة في موارد الخطأ في الصغرى بنحو التوسعة التي هي موارد التجري. الوجدان الثالث وجدانية وجدانية العذر وعدم استحقاق العقوبة في حق من يخطأ في كبرى المولوية، من يخطأ في كبرى المولوية بنحو التضييق، أي يعتقد عدم الكبرى للمولوية ويعتقد العذر في مورده لكن واقعا لم يكن هناك عذرون وكان من موارد المولوية، كمن يرى قبح العقاب بلا بيان في موارد الشبهات من زاوية نظر من يرى حق الطاعة، فإن من يرى ثبوت حق الطاعة في موارد الشبهات البدوية أيضا يرى أنه هنا واقعا يوجد حق للمولى. غاية الأمر هؤلاء الأصوليون الذين ذهبوا وأدركت عقولهم قبح العقاب بلا بيان أخطأوا ولم يدركوا أن هنا مورد حق الطاعة والاحتياط، لكن على كل حال هذا الذي أخطأ في تشخيص كبرى المولوية في هذا المورد مع ثبوتها لم يرى هذه الكبرى، فأخطأ بنحو التضييق، أي اعتقد عدم المولوية مع ثبوت المولوية فيه. هذا الإنسان من زاوية نظر القائل بحق الطاعة أيضا لا يستحق العقاب، يعني ذاك وجدانه لا يقبل أن هذا حينئذ لو خالف الواقع فارتكب الشبهة اعتمادا على قبح العقاب بلا بيان، وكان واقعا الفعل حراما عند الله سبحانه وتعالى لو صادف الحرام، بل حتى لو لم يصادف من زاوية نظر من يرى حق الطاعة أيضا لا يستحق العقاب، لأنه كان يرى قبح العقاب بلا بيان، هو كان يرى نفسه معذورا. وهكذا من كان المفروض يتصور أن هذا الولي ليس وليا، خطأ كان له خطأ في كبرى الولاية لا تجب إطاعته، ولم يكن قد ثبت عنده لزوم إطاعته فخالفه، وواقعا كان يجب إطاعته مثلا هذا الإنسان الذي كان لا يعتقد بمولويته ولو خطأ، وكانت المولوية ثابتة واقعا، العقل يدرك بأنه لا يمكن أن يعاقب هذا الإنسان، يعني معذور على مستوى العقاب على الأقل معذور، لأنه كان عقله قد أدرك ولو خطأ أنه له عذر هنا، فارتكب استنادا إلى ما أدركه عقله من العذر، حتى لو كان هذا الإدراك العقلي للقبح للعذر خلاف الواقع، يعني كانت المولوية ثابتة، مع ذلك هذا ليس مستحقا للعقاب. إذن فالوجدان الثالث وجدانية عدم استحقاق العقوبة في موارد الخطأ في كبرى المولوية بنحو التضييق، يعني من يتصور عدم المولوية وواقعا توجد المولوية، كما هو الحال في موارد من يرى قبح العقاب بلا بيان من زاوية نظر من يرى حق الطاعة وثبوت المولوية كبرى المولوية في موارد الشبهات البدوية أيضا. فإن ذاك وإن كان يخطئ الأول في قوله بقبح العقاب بلا بيان، ولكن لا يخطئه في أنه لا يمكن عقابه بعد أن أدرك عقله قبح العقاب بلا بيان، القائل بمسلك حق الطاعة أيضا يرى أنه لا يمكن عقابه. ولهذا الأصوليون الذين ومقلديهم الذين يجرون البراءة العقلية في مورد مثلا حتى من زاوية نظر مسلك حق الطاعة والقائل بحق الطاعة لا يكون عاصين، يعني لا يكون معاقبين إذا صادف مثلا ارتكابهم لاقتحامهم للشبهات لمخالفة الواقع، أو حتى لو لم يصادف لا يكونوا مستحقين بالعقاب، لأنهم وإن كان واقعا حق المولوية ثابت في حقهم لكنهم أخطأوا واعتقدوا العذر، اعتقادهم للعذر كاف، ولو كان من باب الخطأ في كبرى المولوية يكفي هذا الاعتقاد بأنه لا يكونون مستحقين للعقاب. هذا أيضا الوجدان الثالث الذي لا ينبغي التشكيك فيه. الوجدان الرابع الذي أيضا لا ينبغي التشكيك فيه عكس هذا الوجدان، وهو عكس المورد الثالث، وهو ما إذا أخطأ في الكبرى بنحو التوسعة بأن تصور المولوية في مورد لم تكن المولوية ثابتة، كما إذا تصور أن الجار مولى مثلا يجب إطاعته، أو أن هذا الرجل الذي مثلا انتخب مولى يجب إطاعته شرعا وعقلا حينئذ، وخالف لم يطع مع اعتقاده بثبوت المولوية لهذا الجار أو ثبوت المولوية للمنتخب، وهذه شبهة حكمية كبروية لا شبهة في الصغرى، مع اعتقاده بثبوت كبرى المولوية للجار أو للمنتخب مثلا من قبل الناس خالفه هذا، وكان واقعا ما اعتقد به من ثبوت كبرى المولوية مخالفا للواقع، لم تكن هناك مولوية لا من قبل الشارع ولا من قبل العقل، العقل أيضا لم يكن يدرك مولوية الجار ولا مولوية الانتخاب، وأن الانتخاب يوجب عقلا أنه يجب إطاعته، كلا الأمرين لم يكن ثابتا. حينئذ هذا الإنسان هل يكون فعله وهو مخالفته لمن كان يعتقد ثبوت كبرى المولوية في حقه خطأ بنحو التوسعة، يعني كان يعتقد المولوية ولم تكن مولوية ثبوتا، هذا الإنسان هل يكون إدراك فعله وهو مخالفته في زمان إدراكه أو في حين إدراكه يكون مخالفته قبيحة أو لا تكون مخالفته قبيحة؟ هنا أيضا يدعى وجدان، وهو حكم الوجدان بقبح هذه المخالفة. هذه المخالفة قد لا يكون ظلما، لأنه ظلم على من؟ لم يظلم أحد، لأن هذا لم يكن مولاه لكي يكون قد ظلمه، لكنه قبيح على كل حال هذه المخالفة، لأنه كان يعتقد حين المخالفة أن المولوية ثابتة، يعتقد من زاوية نظر الفاعل هو كان يرى أن هذا ظلم، عندما يخالفه يخالف مولى، يخالف من هو مولى بحسب نظره، فهو أقدم على الظلم بحسب نظره، يرى كان يرى نفسه مقدما على الظلم، وحينئذ الإقدام على الظلم ندعي في هذا الوجدان الرابع الإقدام على الظلم قبيح، العقل يدرك قبح الإقدام على الظلم، كما قال المشهور أيضا أن نفس الإقدام على الظلم قبيح، الإقدام على القبيح قبيح. هذا الوجدان الرابع أيضا لا ينبغي إنكاره. صحيح انكشف بعد ذلك أن هذا لم يكن مولاه ولم يسلم منه حق المولوية، لم تثبت له المولوية ولم يسلم حق المولوية من شخص آخر أيضا، بأنه خالف هذا ولم يخالف غير هذا، وهذا لم يكن له حق المولوية، لكن حينما خالف كان يعتقد مولويته ويعتقد أن مخالفته ظلم وهدك لمولاه، فأقدم على الظلم، والإقدام على الظلم أيضا العقل يدرك قبحه. هذه وجدانات أربعة تدعى هنا، لا بد من في قبل الدخول في البحث افتراضها أمرا مسلما مفروغا عنه، نوقش فيها حينئذ يكون مناقشة إما في كبرى قبح التجري أو في مسألة من هذه المسائل الأربعة، والبحث حينئذ يكون معه بحثا وجدانيا صرفا. نحن نريد بعد فراغ عن هذه الوجدانات الأربعة التي لا إشكال عند العقل السليم من قبولها جميعا، بعد الفراغ من هذه الوجدانات الأربعة نريد أن نرى أنه كيف نوفق بين هذه الوجدانات، ولكي نستخلص نظرية في كبرى القبح، قبح المخالفة وقبح الظلم. فهل ندعي أن موضوع قبح الظلم بحسب الحقيقة هو قبح الإقدام على الظلم؟ دائما ما يكون قبيحا إنما هو الإقدام على الظلم، والإقدام على الظلم متقوم بعدم بوصول الكبرى بوصول الصغرى، يعني تمام موضوعه وصول الصغرى سواء كان مخطئا أو لم يكن مخطئا، فلو لم يصل الصغرى ووصل الترخيص فلا ظلم، ولو وصل الصغرى ولو كان مخطئا فالظلم متحقق، لأن الذي يكون بحسب الحقيقة قبيحا إنما هو الإقدام على الظلم كما قال المشهور، والإقدام تمام موضوعه وصول الصغرى، وكذلك الكبرى يكون تمام موضوعه وصول الكبرى، فلو وصلت الكبرى حتى لو لم تكن موجودة كبرى المولوية كما في موارد الخطأ بنحو التوسعة أقدم على الظلم، حصل القبيح، كان الفعل قبيحا وكان مستحقا للعقوبة، ولو لم تصل الكبرى ولو كانت موجودة واقعا، هذا الوجدان الثالث في موارد الخطأ بنحو التضييق، هناك لا يوجد إقدام على الظلم، لأن هذا الإنسان لا يرى أنه يقدم على، يرى أنه يوجد له عذر وهذا عدل، يرى قبح العقاب بلا بيان، إذن فلا يكون إقدامه عمله إقداما على الظلم. فالمشهور وفقوا بين هذه الوجدانات بدعوة واحدة باستخلاص هذه النظرية، أن الذي يكون قبيحا عنوان الإقدام الذي تمام موضوعه الوصول كبرا وصغرا، فلو وصل الكبرى والصغرى حتى لو كان مخطئا في الصغرى أو في الكبرى الإقدام على الظلم متحقق، لأن الإقدام متقوم بالوصول وتمام موضوعه الوصول سواء طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، ولو لم يصل الصغرى أو لم يصل الكبرى حتى لو كان واقعا فالإقدام غير متحقق، لأن الوصول تمام الموضوع الإقدام غير متحقق، إذن فلا يوجد هناك ظلم. فأخذ الإقدام الذي يعني أخذ العلم والوصول مثلا للصغرى وللكبرى تمام الموضوع في حكم العقل بالقبح، وبهذا وفقوا بين هذه الوجدانات الأربعة واستخلصوا هذه النظرية، أن القبيح دائما شيء واحد وهو قبح الإقدام على الظلم والإقدام على سلب الحق، لا واقع سلب الحق، لو سلب الحق واقعا لكن من دون إقدام، كما لو كان قد مخطئا في الصغرى بنحو بأن تصور إباحة ولم يكن هناك إباحة، مخطئا في الصغرى بنحو التضييق، أو كان مخطئا في الكبرى بنحو التضييق بأن تصور عدم المولوية وكان واقعا مولوية، هذا ليس قبيحا عمله، وهذا هو الوجدان الأول والوجدان الثالث من الوجدانات الأربعة. فبجعل موضوع القبح والإقدام الذي يكون متقوما بالوصول وتمام موضوعه الوصول كبرا وصغرا وفقوا بين هذه الوجدانات الأربعة، واستطاعوا أن يفسروا كل هذه الوجدانات الأربعة جميعا على ضوء إعطاء هذه النظرية، إلا أن هذه النظرية لم يقبلها السيد الشهيد الصالح قدس سره وافترض أنها غير قابلة للقبول على ما سوف يظهر، ولهذا غير هذه النظرية. يستبطن محذور الدور عند السيد الشهيد، ومن هنا لم يوافق عليه، على ما سوف يظهر، وجاء بنظرية بتوفيق آخر لهذه الوجدانات. وحاصل ما انتهى إليه هو أن ما هو موضوع للقبح في باب مخالفة المولى يكون هنا. آمن السيد الشهيد بوجود قضيتين عقليتين للقبح، قضية عقلية للقبح سماه بالقبح الواقعي، القبح الذي يكون واقعيا، وقضية عقلية أخرى للقبح سماه بقبح القبح الإقدام الذي يكون في موضوعه الوصول مأخوذا. أما القضية الأولى التي سماها بالقبح الواقعي، قال أن العقل يحكم بقبح هتك المولى، كل ما يكون هتكا للمولى يكون قبيحا، وهتك المولى يرتفع حقيقة بالخطأ بنحو التضييق في الموضوع في الصغرى، كما لو علم بعدم الحرمة وبعدم الإلزام مع أنه كان واقعا هنا يوجد إلزام، هنا لا يوجد هتك، كما أنه يحصل الهتك لو وصل الإلزام ولو كان مخطئا بنحو التوسعة في الصغرى بأن تصور الإلزام ولم يكن هناك إلزام، تصور الحرمة ولم يكن هناك حرمة. فبلحاظ الموضوع والصغرى العلم والوصول مأخوذ إثباتا ونفيا تمام الموضوع في موضوع هذا القبح الواقعي الذي هو قبح هتك المولى. ومن هنا تقدم أن المتجري أيضا يهتك المولى، لأن المتجري يقطع بالصغرى، والمفروض أنه إذا قاطع بكبر المولوية يقطع بصغر المولوي بصغر الأمر أو النهي ويخالف، وهذا هتك وخروج عنه. ثم هذا الحكم العقلي بقبح هتك المولى الذي من حيث الصغرى لا بد من أخذ الوصول فيه إثباتا ونفيا، هذا الحكم لا يمكن أن يؤخذ وصول الكبرى موضوعا فيه أيضا، كما فعل المشهور في نظريتهم حيث أخذوا الإقدام كبرا وصغرا، المتقوم بالوصول كبرا وصغرا في موضوع حكم القبح عقد بالقبح. لا يمكن أن يؤخذ الوصول الكبرى كوصول الصغرى إثباتا ونفيا موضوعا فيه كما فعل المشهور. لماذا لا يمكن؟ لأن هذا الحكم العقلي بالقبح حكم عقلي، بمعنى على ضوء ما تقدم في الكلمة في الجهة الثانية، بمعنى إدراك العقل لقضية نفس أمرية ثابتة يكشفها العقل، وليس هذا جعلا عقليا أو عقلائيا كما تقدم. فإذا كان هذا القبح قبح مخاهتك المولى قضية مدركة من قبل العقل، فيستحيل أن يؤخذ في موضوع هذا المدرك وهو القبح قبح هتك المولى العلم بنفس هذا القبح الذي هو معنى الكبرى، فإن كبرى المولوية عبارة أخرى عن نفس هذا القبح، قبح الهتك ليست المولوية إلا بمعنى حق الطاعة وعدم هتك المولى. يستحيل أن يؤخذ وصول كبرى المولوية، لأن كبرى المولوية عبارة أخرى عن نفس هذا الحكم العقلي على ما تقدم في الكلمات السابقة بقبح هتكه، لا يمكن أن يؤخذ وصوله في موضوعه، حتى بناء على ما قبلناه في بحث الأحكام الشرعية أنه يمكن أخذ العلم بالحكم الشرعي في موضوع العلم الشرعي في موضوع نفس الحكم الشرعي، فإنه سوف يأتي في بحث أخذ القطع بالحكم في موضوعه في رد أدلة وبراهين استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوعه، أنه يوجد في بعض الصور إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، بأن يؤخذ العلم بالجعل بكبر الجعل في موضوع المجعول، والجعل غير المجعول، فلا يلزم لا دور ولا تقدم الشيء على نفسه، وبهذا يحل إشكال أخذ العلم بالحكم في موضوعه، كما ورد في بعض الموارد من قبيل وجوب القصر، يقال أن من لم يعلم بوجوب القصر لا يجب عليه القصر، من لم يعلم بكبرى وجوب القصر وتشريع القصر صلاته التمامية صحيحة، يعني هي تعلم الأمر الواقعي. فهناك حينئذ وأمثال هذه الموارد حينئذ عولج هناك بأنه يعقل أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم الشرعي، بأن يجعل المعلوم الذي أخذ العلم به في موضوع هذا في موضوع الحكم الكبرى والقضية الحقيقية، والذي يكون في طول الحكم المجعول والقضية الفعلية، والجعل غير المجعول، فلا يلزم تقدم الشيء على نفسه ونحو ذلك من المحاذير محذور الدور. خب هذا هناك كان معقولا، وهنا يعقل على مبنى من يقول أن القبح أمر مجعول، ولو عند العقلاء مثلا أو عند الشارع كالمعتزلي الذي يقول القبح أمر مجعول شرعي، من يقول بأن القضايا التحسين والتقبيح قضايا مجعولات، إنشاءات عقلائية وإنشاءات شرعية، حينئذ يعقل أن يكون هذه المنشآت العقلائية والمجعولات العقلائية والمجعولات الشرعية، يعقل أن يكون العلم بكبرها مأخوذا في موضوع فعليتها وفي موضوع مجعولها، فعلية مجعولها في الخارج، فلا يلزم محذور. نعم يلزم محذور آخر هنا حينئذ، وهو محذور لغوية جعل مثل هذه التوسعة في القبح. لماذا يجعل هذا العاقل القبح على من يعلم بالكبرى ولو خطأ، وقل يخصص هذا القبح يجعله على من يكون عالما علما مصيبا للواقع في موضوع التجري، حينئذ سوف يواجه من يقول بذلك إشكالا آخر غير إشكال الدور أو الاستحالة أو نحو ذلك، إشكال اللغوية، حيث يقال أنه يكفي جعل القبح على المعصية يعني على القطع المصيب للمخطئ، فإن كل متجر يرى قطعه مصيبا، فإذا كان قبح المعصية يردعه فيرتدع، وإذا كان لا يردعه فلا يرتدع حتى من جعل القبح على التجري، لأن المتجري لا يرى نفسه متجريا، يرى نفسه مصيبا للواقع يعني معاصيا، فيكون جعل هذا القبح الزائد في موارد الخطأ لغوا. هذا إشكال آخر يرد على أولئك الذين يرون أن المدركات العقلية العملية أن التحسين والتقبيح العقليين مجعولات، كالشيخ الإصفهاني مثلا قلت السيره، فإنه يقبل أن هذه قضايا مشهورات مجعولات عقلائية وآراء محمودة عليه، ومع ذلك يرى قبح التجري يعني يرى أن هذا القبح قد جعله العقلاء، هذا الإشكال عليه يكون مسجلا، وهو إشكال آخر من ناحية الاستحالة لا يبتلي بالاستحالة. لكن المفروض أن سيد الشهيد فيما سبق اختار أن التحسين والتقبيح العقليين مدركات واقعية، ومعنى أنها مدركات واقعية أنها ليس لها جعل ومجعول، فإن الجعل والمجعول إنما هو بحسب الحقيقة، التفكيك بين الجعل والمجعول إنما يعقل في القضايا الإنشائية، أما القضايا التصديقية الخبرية ومنها الحسن والقبح، فالموجود فيها بحسب الحقيقة شيء واحد دائما لا شيئان، وهو هذا المنكشف بهذا الإدراك التصديقي، وهذا الأمر المنكشف لا يعقل أن يكون موضوعه متوقفا على محموله، فإن هذا دور. فذاك الحل الذي به حل محذور أخذ العلم بالكبرى، أخذ العلم بالحوك في موضوع شخص ذلك الحوك، ذاك الحل هنا لا يأتي. فما فعله المشهور هنا من أنهم جعلوا الموضوع على القبيح الإقدام، يعني جعلوا العلم بالقبح مأخوذا في موضوعه إثباتا ونفيا، هذا مبتلى بمحذور الاستحالة، لأن العلم بهذا القبيح متأخرا عن هذا القبح، فكيف يمكن أن يكون موضوعا لنفس هذا القبح الذي هو يستلزم تأخر القبح عن موضوعه؟ وهذا أمر واقعي بحسب الفرض، ليس أمرا جعليا لكي يكون فيه جعل ومجعول فعلي، فعلية بفعلية موضوعه، وجعل ينشئه الجاعل حين الجعل والإنشاء، لأن هذا يختص بالأمور الإنشائية، قد افترضنا أن التحسين والتقبيح ليس من الأمورين من الأمور الإنشائية بل من الأمور الخبرية الواقعية. هذا من قبيل أن نخبر عن وجود هذا الوجود، عن عرض موضوع هذا الموضوع مأخوذ فيه ثبوت ذاك العرض عليه، لا يعقل. بياض الجسم إذا كان موضوع البياض هو الجسم الذي يكون في المرتبة السابقة فيه هذا البياض، وهذا دوره، لأن ثبوت هذا البياض متوقف على ثبوت موضوعه، والمفروض أن الموضوع أخذ فيه شيء متوقف على نفس المحمول، هذا يكون محالا. وهنا بعد في باب البياض والموضوع البياض لا يوجد جعل مجعول، لأن نقول أن العلم بالجعل أخذ في موضوع فعلية المجعول، هذا قضية خبرية واقعية، والقضية الواقعية سواء كان وجودية أو كان النفس أملية أمر ثابت خارج الذهن هذا الثبوت لابد لا يكون ثبوتا دائرا متوقفا على نفسه، فإنه يكون محالا. ومن هنا اضطر سيد الشهيد إلى أن يقول بأن هذا القبح قبح واقعي، يعني العلم بالكبرى لم يؤخذ في موضوعه، إذ لو أخذ العلم بالكبرى يعني بنفس هذا القبح، بنفس هذا المدرك العقلي للقبح أخذ في موضوعه، لزم هذه الاستحالة التي لا يمكن حلها في المقام. إذن فالمعقول فقط أخذ العلم والوصول من ناحية الصغرى، فإنه لا يلزم منه حينئذ المحذور، يعني العلم بالآمر، العلم بالناهي إثباتا ونهيا يمكن أخذه في موضوع القبح. أما العلم بالكبرى بمعنى العلم بنفس هذا القبح، وصول نفس هذا القبح وهذا لا ينبغي، يؤخذ العلم به في موضوع لا ينبغي، يعني في موضوع نفسه، هذا لا يمكن. من هنا يكون القبح قبحا واقعيا. إذن فمن اعتقد عدم المولوية للمولى وكان واقعا المولوية ثابتة للمولى، يعني موارد الخطأ بنحو التضييق، يكون فعله قبيحا لا محالة. فالذي يرى قبح العقاب بلا بيان، الأصوليون الذين يرون قبح العقاب بلا بيان ويرتكبون الشبهات استنادا إلى قبح العقاب بلا بيان، أفعالهم قبيحة. لازم هذا الكلام أن نلتزم بقبح من يخطأ، يعني الوجدان الثالث حينئذ لا بد من رفع اليد عنه، وهو أن من يخطأ في كبرى المولوية بنحو التضييق مع ثبوت الكبرى واقعا، لأن هذه الكبرى كبرى واقعية، والقبح فيها والحق فيها حق لا يمكن أن يكون وصوله موضوعا لها له، إذن فيكون فعله قبيحا واقعا وإن اعتقد هو عدم القبح. حتى إذا اعتقد عدم القبح فعله يكون قبيحا، ففعل الأصولي الذي يرتكب الشبهات البدوية اعتمادا على قبح العقاب بلا بيان من زاوية نظر القائل بحق الطاعة وثبوت حق الطاعة في هذا المورد، فعله قبيح، ارتكب قبيح، فنرفع اليد عن فنصادم الوجدان الثالث. من هنا حاول من أجل أن لا نصادم الوجدان الثالث، قلنا أن الوجدانات مسلمة لا يمكن مخالفتها، هكذا أفاد السيد الشهيد أنه نحن نلتزم هنا بقبح هذا الفعل، لكن نقول أنه لا يستحق، لا يمكن عقابه وعقوبته. لماذا؟ لما بيناه في الكلمة الأولى من الكلمات الثلاث، من أن قبح الفعل قضية عقلية غير قضية استحقاق العقوبة. استحقاق العقوبة قضية عقلية عملية أخرى موضوعها فعل المولى أو فعل العقلاء الذين يلومون ويذمون، وإحداهما غير الأخرى. حينئذ إذا كان إحداهما غير الأخرى يمكن أن يؤخذ العلم بالكبرى بكبرى القبح من قبل الفاعل موضوعا لا في القبح لكي يلزم المحذور، موضوعا في القضية الثانية التي هي للمولى وللعقلاء في استحقاق العقوبة، فيقال أن استحقاق العقوبة من قبل المولى أو اللوم والذم والتعيير من قبل العقلاء موضوعه الفاعل للقبيح الواصل له قبحه كبرويا، يعني المدرك للقبح كبرويا، فإدراكه لقبح فعله ليس مأخوذا في قبح فعله ليلزم الدور، وإنما يكون مأخوذا في المدرك العقلي الثاني وهو استحقاق العقوبة. ففصل السيد الشهيد بين قبح فعلهم وبين استحقاق العقوبة عليهم في موارد الخطأ في كبرى المولوية بنحو التضييق، يعني من يتصور عدم المولوية في موردين ومع ثبوتها واقعا هذا الإنسان فعله قبيح واقعا لكن لا يستحق العقوبة عليه، يوجد عذر في مقام العقوبة، والعذر في مقام العقوبة غير ارتفاع القبح، لأن هاتين قضيتان ليستا قضية واحدة على ضوء ما تقدم في الكلمة الأولى. إذن حينئذ استطعنا أن نفسر الوجدانات الثلاثة بهذا الترتيب. هذا هو القبح الأول الذي يدركه العقل، وهو الذي سميناه بالقبح الواقعي. يوجد قبح آخر أيضا يدركه العقل، وهو أن العقل يدرك أن من اعتقد بقبح شيء الإقدام على القبيح أيضا قبيح، هذا مدرك عقلي آخر، وبه نفسر الوجدان الرابع. ولهذا من أخطأ في كبرى المولوية بنحو التوسعة لا بنحو التضييق، من أدرك أن للجار مولوية اعتقد أنه للجار حق إما عقلا أو شرعا، أو للمنتخب مولوية إما عقلا أو شرعا بحيث يجب طاعته، وخالف ولم يطيع، هذا الإنسان يكون أيضا فعله قبيحا، لأن الإقدام على القبيح أيضا يحكم العقل بقبحه، بمعنى أنه العقل هنا يدرك أيضا، يعني يوجد له حكم عقلي آخر، وهو أنه من اعتقد بقبح شيء ولو خطأ هذا فعله يكون قبيحا بقبح آخر غير القبح الأول، وهذا القبح ليس هو القبح الذي أدركه ليلزم الدور، هذا قبح آخر يدركه العقل غير القبح الذي أدركه المخالف بنحو الخطأ في التوسعة، ذاك يدرك القبح هناك، يدرك حق الطاعة ولكن خطأ. فمن أخطأ وتوسع في إدراكه للقبح الواقعي في مورد يكون يثبت له قبح آخر طولي، وهو قبح مخالفة والإقدام على القبيح الواقعي لمن يدرك هذا القبيح الواقعي في مورد ولو خطأ بنحو خطأ في التوسعة. فيكون هناك مدركان للقبح العقلي، مدرك للقبح العقلي واقعي من حيث العلم بالكبرى، يعني العلم بالكبرى المولوية إثباتا ونفيا لا يكون مأخوذا فيه، لا يعقل أن يكون مأخوذا فيه، نعم من حيث الصغرى يمكن أن يكون مأخوذا فيه، وقبح آخر عقلي ثانوي غير ذاك القبح العقلي الأولي الواقعي موضوعه من أدرك القبح الواقعي ولو خطأ في مورد، ثبوت القبح الواقعي في مورد بنحو الخطأ في التوسعة أيضا يكون موضوعا لهذا الحكم العقلي. فادعى وجود قضيتين مدركتين عقليتين للقبح، اضطر إلى أن ينتهي إلى وجود قضيتين عقليتين مدركين للقبح. ولازم هذا حينئذ أنه في موارد المعصية وكذلك في موارد التجري، لأن العلم مأخوذ في موضوع من حيث الصغرى قلنا لا إشكال في جواز أخذه، في موارد المعصية والتجري يكون الفاعل للقبيح فعله متصفا بقبحين، هم القبح الواقعي لأن القبح الواقعي موضوعه موجود فيه، وهم القبح الثانوي الطولي، لأن الذي يعصي أو الذي يتجرى يقدم على القبيح أيضا، لأنه يرى أن فعله لا محالة قبيح بحسب الفرق، ويرى أن قطعه مصيب، ويرى أنه مقدم على معصية مولاه، يعني مقدم على فعل القبيح الواقعي، فهم القبح الواقعي يكون فعليا في حقه، وهم القبح الثانوي يكون فعليا في حقه، لكن هذا في المتجري والعاصي على حد سواء. ومن هنا نفسر ذاك الوجدان الذي تقدم أن العاصي والمتجري لا يختلفان في درجة القبح، لأنهما معا يكون القبحان فعليين في حقهما، هم القبح الواقعي وهم القبح الثانوي، من باب أنه من حيث الموضوع التجري هو المخطئ بنحو التوسعة من حيث الصورة، وهو مأخوذ قلنا أنه يكون مأخوذا في موضوع القبح الواقعي. إذن فهم القبح الواقعي معقول في حق ثابت في حق المتجري، وهم القبح الثانوي نعم، من يخطئ بنحو من يخطئ بنحو التوسعة كمن يعتقد مولوية المنتخب ويخالفه وواقعا لا مولوية له، هناك يكون له قبح واحد لا قبحان، من يعتقد مولوية الجار أو مولوية المنتخب ويعصيه ذاك يكون القبح الثابت في حقه قبحا واحدا لا قبحان. هذا حاصل ما انتهى إليه السيد الشهيد نتيجة التوفيق بين الوجدانات الأربعة المتقدمة، وسوف يأتي التعليق على هذا النحو من التوفيق.